أهلا بكم وإلى التفاصيل. في إطار الجهود الرامية لتسليط الضوء على أبعاد المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، أقيمت في العاصمة طهران ندوة متخصصة لدراسة الأبعاد القانونية والاقتصادية لهذه المحادثات بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والخبراء القانونيين والاقتصاديين. وأكد عضو اللجنة النووية في البرلمان الإيراني حسن قشقاوي أن البرلمان على تنسيق كامل مع وزارة الخارجية حول المحادثات مع الولايات المتحدة، واللجنة النووية في البرلمان تتابع الأمر عن كثب، بما أكد متخصصون في القانون الدولي أن لإيران الحق في امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية، وهذا ما ضمنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية. للمزيد من التفاصيل بشأن ندوة دراسة الأبعاد القانونية الاقتصادية للمحادثات النووية مع الولايات المتحدة نستمع للتقرير التالي.
في إطار الجهود الرامية إلى تسليط الضوء على أبعاد المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، أقيمت في العاصمة طهران ندوة متخصصة لدراسة الأبعاد القانونية والاقتصادية لهذه المحادثات بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والخبراء القانونيين والاقتصاديين.
البرلمان على تنسيق كامل مع وزارة الخارجية حول المحادثات مع الولايات المتحدة، واللجنة النووية في البرلمان تتابع الأمر عن كثب، ونحن على كلمة واحدة.
لإيران الحق في امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية، وهذا ما ضمنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وطهران التزمت بجميع القوانين الدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية وفتحت مراكزها النووية، ولا يمكن لأحد أن يمنعنا من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
شدد المشاركون على ضرورة تطبيق الطرف المقابل القوانين الدولية ورفع الحظر الظالم وتعزيز الحوار على أساس الاحترام المتبادل.
هدف المحادثات رفع الحظر عن إيران، وهذا مطلب جميع الإيرانيين بما في ذلك الوفد المفاوض، ونريد إلغاء جميع القيود التي تمنع التبادل التجاري والاقتصادي والمالي بين إيران والدول الأخرى.
مطالب الهيئات النخبوية والشعبية من الوفد المفاوض هو الحفاظ على المنجزات العلمية والتكنولوجيا النووية التي حصلت عليها إيران، وكذلك دعم الوفد المفاوض في الثبات على مطالب إيران المشروعة بحق امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية.
مهمة المؤسسات والأفراد هي دعم الوفد الإيراني والتأكيد على الوحدة والتضامن، حيث تحظى القضايا المتعلقة بالمحادثات النووية بمتابعة دقيقة على أعلى المستويات الرسمية والشعبية.
في وقت تجري فيه المفاوضات النووية الإيرانية مع الولايات المتحدة، تمثل هذه الندوة فرصة لتبادل الخبرات والرؤى بين المختصين حول حلول مستدامة تراعي المصالح الوطنية وتدعم الحوار البناء مع المجتمع الدولي.
تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ أن استأنفتها قبل 45 يوما، وقد شنت قوات الاحتلال 10 الغارات على مناطق المواصي غرب خان يونس وشعشاعة شرق مخيم جباليا ودير البلح وحي التفاح ومخيم النصيرات وحي الشجاعية، أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى. وكانت وزارة الصحة بغزة أفادت بأن مستشفيات القطاع استقبلت 35 شهيدا و110 إصابات يوم أمس، فيما ارتفعت الحصيلة الكلية للشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر إلى أكثر من 52,400 شهيد و118,020 إصابة. استهدف سلاح الجو المسير القوات اليمنية أهدافا في الأراضي المحتلة وحاملة الطائرات الأمريكية فينسون في البحر الأحمر. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد استهداف الحاملة فينسون جاء بعد يوم من عملية مماثلة ضد حاملة الطائرات ترومان، مشيرا إلى مطاردة الحاملة ترومان بالصواريخ والمسيرات ما أجبرها على المغادرة، ولفت إلى إسقاط طائرة من طراز F-18 وإفشال هجوم جوي كان العدو قد بدأ بتنفيذه على اليمن. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق جميع مداخل البلدة بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وأكدت مصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة وعددا من المنازل في البلدة، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طالبا في جامعة بير زيت على حاجز عسكري شمالي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية خلال عودته لمنزله في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. يشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد شددت إجراءاتها العسكرية أمس على الحواجز والبوابات العسكرية التي نصبتها على مداخل القرى والمدن الفلسطينية بالضفة لا سيما مدينة نابلس. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجراح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة خلال عدوانه على قرية بيتا جنوب مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية. وأشار الجيش إلى أن قواته فرضت طوقا أمنيا على القرية بحثا عن منفذي الهجوم. وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 958 فلسطينيا وإصابة قرابة 7000 آخرين، إضافة إلى تسجيل 16400 حالة اعتقال. قال رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس الشيخ عكرمة صبري: هناك تصعيد بشأن اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك منذ أن بدأت حرب غزة، وشدد الاحتلال القبضة على مدينة القدس وعزلها عن سائر المدن. ووصف الشيخ صبري هذه التصعيدات بالاعتداء وتجاوز الخطوط الحمراء واستباحة المسجد الأقصى واستفزاز مشاعر المسلمين، ولفت إلى أن اليهود يستغلون بدء المناسبات الدينية والوطنية لديهم من أجل الانقضاض على المسجد الأقصى. وأضاف الشيخ صبري: منذ بدء الحرب على غزة والاحتلال يلاحق خطباء وأئمة الأقصى بانتهاج سياسة الاعتقال والإبعاد عن المسجد والتهديد والوعيد لهم والتدخل في عملهم وتقويضه. أكدت تقارير للصحف اللبنانية أن رئيس وزراء الاحتلال يدرس مخططا لتوسيع عملية عسكرية ضد حزب الله في لبنان بشكل كبير وصولا إلى عملية برية واسعة النطاق. وبحسب التقارير المستندة إلى مصادر دبلوماسية، فقد تحدث نتنياهو مع مسؤولين أمريكيين وأوضح لهم أن العمليات الجوية لا تحقق هدفها بشكل كامل، مدعيا بأن العمل البري ضروري لحرمان حزب الله من قدراته على إعادة الإعمار، فيما يبدو أن هيئة أركان جيش الاحتلال أعدت تصورا لمعركة كبيرة مع لبنان تتضمن اجتياحا بريا كبيرا. قالت صحيفة يدعوت حرنوت أن الحرائق لا تزال مشتعلة في منطقة القدس، وستشتد الرياح الغربية مرة أخرى ويتجدد خطر اندلاع واتساع رقعة الحرائق. ووفق الصحيفة فإن ما يزيد عن 100 فريق إطفاء يواصلون مكافحة الحرائق الهائلة في تلال القدس، حيث اشتعلت النيران في 24,000 دونم من الأراضي، فيما تواصل 155 فرقة إطفاء العمل بكامل قوتها في جميع بؤر الحريق. ختام هذه النشرة، شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية مسائية لكم مستمعينا الكرام، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، أما الكتاب الصوتي فتستمعون إليه عند 4:43. برنامج ظل الشيطان يقدم لحضراتكم عند 5:10، أما عند 5:27 نقدم إليكم مشاهير الفكر الإيراني. منتدى الأمثال تستمعون إليه عند 5:35، أما عند 6 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية. عند 6:10 تستمعون إلى كلامكم نور، أما قصص من الحياة تستمعون إلى هذه القصص عند 6:24. دواوين الولاء يقدم إليكم عند 6:32، أما عند 6:45 تستمعون من هدي المنبر الحسيني. أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 7:10، أما إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي تستمعون إلى هذه الإعادة عند 6:17 وعلى مدى 42 دقيقة. نشرة خبرية جديدة تستمعون إليها عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أصدقائنا أحباءنا، تعالوا معنا اليوم لكي نتعلم سوية شيئا جديدا سوف يفيدكم.
نعم يا أصدقاء، ويفيد إخوتكم ووالديكم.
ربما تعجبتم من هذا الكلام، تتساءلون ما هو هذا الشيء الجديد الذي سوف يفيدكم ويفيد إخوتكم ويفيد والديكم.
سنقول لكم يا أصدقاء، هل تعلمون ما هو؟ إنه تصليح الأشياء وتعميرها قبل أن نفكر برميها أو الاستغناء عنها.
فقراتي أيها الأصدقاء لهذه الحلقة هي كما عودناكم هي فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقائنا، وفي فقرة قصة اليوم سوف نقص عليكم قصة جميلة لها أهميتها وفائدتها.
طبعا يا أصدقائنا كلكم تمتلكون حقائب مدرسية وتمتلكون كتبا ودفاتر وأقلاما وتمتلكون لعبا تلعبون بها أيضا وأشياء أخرى اشتراها لكم أحد الوالدين.
نعم يا أصدقائنا، هذه الأشياء ممكن في يوم أن تتعرض إلى التلف أو أنها تكسر أو تخرب. في هذه الحالة يجب عليكم عدم رميها أو الاستغناء عنها،
يعني يمكن أن نقوم بإصلاحها أو تعميرها من جديد.
طبعا يا أصدقاء ستسألون ما فائدة الإصلاح وما فائدة التعمير؟
تعالوا معنا يا أصدقائنا لنتابع قصة اليوم وسوف نتعرف على فائدة إصلاح الأشياء وتعميرها.
أحب أنا أصدقائنا الحلوين، من الأيام وبعد أن عاد الأب إلى البيت، كان الإخوة الثلاثة وهم سعيد، فرح ومريم جالسين على الأرض يقرؤون دروسهم ويحلون واجباتهم المدرسية. نظر إليهم الأب وقال لهم:
السلام عليكم يا أولادي.
وعليك السلام يا أبي.
كيف حالكم؟
بخير يا أبي.
بخير يا أبي.
بخير.
لا تظني يا مريم أني نسيت وعدي لك. سوف أشتري لك الحقيبة المدرسية الجديدة في أقرب وقت.
وأنا يا أبي، ألا تشتري لي حقيبة ودفترا جديدا؟
حاضر يا فرح، حاضر، سوف أشتري لك أنت أيضا حقيبة جديدة ودفترا جديدا.
شكرا لك يا أبي، شكرا.
طيب وأنت يا سعيد؟
نعم يا أبي.
ماذا تريد أن أشتري لك؟
أنا لا أريد شيئا يا أبي، أنا لست بحاجة لأي شيء.
وكيف ذلك يا ولدي؟ ألا تحتاج إلى حقيبة جديدة أو قميص أبيض جديد للمدرسة؟
لا يا أبي، لست بحاجة لأي شيء.
على كل حال يا ولدي، لو احتجت لشيء فأنا أبوك. وقل لي وسوف أشتري لك ما تريد.
شكرا لك يا أبي، شكرا لك بالتأكيد.
أنا مثلما استمعنا سوية، فقد وعد الأب ابنته مريم وابنته فرح أن يشتري لهما حقيبة مدرسية جديدة ودفاتر جديدة، لكن الحقيقة إنه رجل فقير الحال لا يستطيع أن يوفر كل شيء لأبنائه وبناته، لذلك كان يعاني كثيرا ويصبر كثيرا حتى يستطيع أن يشتري شيئا لبناته، ولذلك رفض ابنه سعيد أن يطلب من أبيه أن يشتري له أي شيء، لأن سعيدا يعرف أن أباه رجل فقير لا يقدر أن يوفر لأبنائه كل شيء.
أعزائنا الحلوين، بعد أن وعد الأب أن يشتري لمريم وفرح، تركهما ودخل غرفته، فما كان من سعيد إلا أن اقترب من مريم وفرح وهمس في أذنيهما وقال:
اسمعي يا فرح وأنت يا مريم.
نعم يا أخي، ماذا تريد أن تقول؟ ها؟
ماذا تريد؟
يا مريم ويا فرح، نحن نعلم أن أبانا يعمل ليل نهار، لكنه فقير الحال.
هذا صحيح،
ولذلك فهو غير قادر أن يشتري لك ولفرح أي شيء.
ماذا يا سعيد؟ هل تتكلم بجد؟
نعم يا فرح، أتكلم بجد.
ولكن يا أخي، هو من قال إنه يريد أن يشتري لنا أشياء جديدة؟
نعم،
إنه لا يريدنا أن نشعر بفقره، يريد أن يريحنا حتى لو تعرض هو للتعب الشديد.
وأنا لا أوافق أن أرى أبي يتعب بشدة من أجل أن يشتري لي حقيبة جديدة.
أحسنت يا فرح.
وأنا؟
عليك يا مريم أن تفكري بأبينا، فمثل ما هو يحبنا علينا أن نحبه نحن أيضا.
حسنا حسنا، وما العمل الآن يا سعيد؟
سوف نتفق جميعا على شيء واحد، وهذا الشيء يجب أن لا يعرفه أبي.
وما هو يا سعيد؟
نعم،
قلت بشرط أن لا يعرف أبي أي شيء. حاضر. مفهوم؟
حاضر، فقط قل لي ماذا تريد أن تفعل يا سعيد؟
نعم،
حقيبتك يا مريم لو كانت عتيقة أو قديمة فيمكن أن تقومي بإصلاحها وترميمها.
وكيف يا سعيد؟ ماذا؟
نعم يا مريم،
وكيف يمكن أن تقوم مريم بإصلاح حقيبتها؟ نعم. ها يا سعيد،
أنت أيضا يا فرح يمكنك أن تقومي بإصلاح حقيبتك بدلا من أن تطلبي من أبي أن يشتري لك واحدة جديدة.
ولكن كيف؟ هل يمكن ذلك؟
نعم، سوف أخذ حقيبتك وحقيبة فرح، أخذهما إلى المحل الذي في آخر الزقاق، سوف يقوم بتصليحهما وخياطة الأماكن الممزقة.
وهل ستعود جيدة مثل الأول يا سعيد؟
بالتأكيد يا أختي.
وماذا عن حقيبتي؟ هل ستكون كما كانت؟
نعم، حقيبتك أنت أيضا ستصبح جيدة.
سعيد، ولكن ماذا بشأن الدفتر الجديد؟ أنا بحاجة إليه.
حاولوا أن تفعلوا ما فعلته أنا.
وماذا فعلت يا سعيد؟
لقد قمت بتجميع الأوراق البيضاء الصالحة من كل الدفاتر التي أمتلكها للسنة الماضية.
ولكن لم أفهم ما قلته يا أخي.
اسمعي يا مريم وأنت يا فرح، قصصت كل الأوراق البيضاء المتبقية من دفتر الحساب، ثم قصصت الأوراق البيضاء المتبقية من دفتر القراءة، وكذلك الأوراق المتبقية من دفتر درس الإملاء، فحصلت على أوراق بيضاء كثيرة جدا.
وماذا فعلت بها؟
جمعتها كلها ثم قمت بتغليفها، فصارت دفترا جديدا يحتوي على أوراق بيضاء كثيرة جدا.
إنها فكرة رائعة. أنا أمتلك دفاتر كثيرة تحتوي على أوراق بيضاء.
وأنا أيضا.
إذن هيا بنا ننفذ خطتنا. هيا.
سوف تكون مفاجأة لأبي حين يعرف أننا لم نعد بحاجة إلى حقيبة جديدة أو دفتر جديد.
صحيح.
نعم هذا صحيح. يا أخي، أنا أشعر بفرح كبير.
وأنا أيضا.
أريد أن أفاجئ أبي سريعا، لا أريده أن يشعر بالتعب أكثر.
إذن هيا بنا.
هيا بنا. هيا
هيا هيا هيا, هيا يا مريم.
كذا يا أصدقائنا، اتفق الإخوة الثلاثة على تنفيذ الخطة، فأخذ سعيد حقيبة أخته مريم وحقيبة أخته فرح، أخذهما إلى المحل الذي في آخر الزقاق، فقام بتصليحهما وجعلهما قويتين وجميلتين أكثر من السابق. فرحت مريم وكذلك فرح حين شاهدتا الحقيبة التي أصبحت جديدة.
نعم يا أصدقاء، كذلك قامت مريم بتجميع كل الأوراق البيضاء الجديدة الموجودة في دفاتر العام الماضي، وجعلت منها دفترا جديدا، قامت بتغليفه وكتبت عليه اسمها. وعند المساء لما عاد الأب إلى البيت قال لأولاده:
السلام عليكم يا أولاد.
وعليك السلام يا أبي. أهلاً أهلاً.
أعرف أنني لقد تأخرت عليكم، لكني أعدكم أنني في أول الأسبوع القادم سوف أشتري لكم الحقائب والدفاتر المدرسية.
شكراً لك يا أبي. شكراً لك.
ولماذا تضحكون هكذا؟ هل تظنون أنني أمزح معكم؟
يا أبي، مريم لم تعود بحاجة إلى حقيبة جديدة ولا فرح.
ماذا؟
نعم يا أبي، أنا وفرح لم نعد بحاجة إلى حقيبة جديدة ولا إلى دفتر جديد.
نعم يا أبي.
ماذا تقصدين يا ابنتي؟
أبي العزيز،
نعم،
نحن نحبك. طيب. بقدر ما أنت تحبنا.
نعم يا أبي.
وأنا أعرف أنك رجل لا تمتلك نقودا كثيرة، لذلك قررنا أنا وأختي فرح ومريم أن نقوم بإصلاح الحقائب التي نمتلكها.
نعم نعم يا أبي.
وكذلك قمنا بتجميع الأوراق البيضاء الكثيرة الموجودة في دفاتر العام الماضي يا أبي.
نعم صح.
فحصلنا على دفاتر جديدة تحتوي أوراقا بيضاء كثيرة كثيرة.
نعم يا أبي، كثيرة جدا.
يعني حقا ما تقولون أنكم لستم بحاجة إلى حقيبة جديدة هذا العام؟
نعم يا أبي.
ولا تحتاجون إلى دفاتر جديدة؟
نعم يا أبي.
طيب، وأنا أحبكم كثيرا يا أولادي.
ونحن كذلك يا أبي.
وأنا فخور بكم كثيرا.
ونحن أيضا يا أبي.
يلا انتشروا.
كذا يا أصدقائنا، فرح الأب كثيرا بأبنائه لأنهم عرفوا كيف يتصرفون. لم يفكروا بشراء شيء جديد، بل فكروا بإصلاح الحقيبة وعمل الدفتر الجديد. وأنتم؟ أنتم يا أحبائنا، تعلموا من هذا الدرس أن لا تسرفوا ولا تبذروا، فالإسلام لا يحب المسرفين ولا يحب المبذرين.
نعم يا أصدقائنا، عليكم أن تتعلموا كيف تقومون بإصلاح الأشياء ولا ترموها إلا بعد أن تستهلك كثيرا وتصبح غير مفيدة.
أعزائنا الحلوين، أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
نعم صحيح يا أصدقاء. موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا.
هيا يا أطفال يا بنة المجد، هيا يا أطفال يا أجيال الغد، هيا يا أطفال يا بنة المجد، هيا يا أطفال يا أجيال الغد، هيا 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 يا أطفال، هيا 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 يا أطفال. هي أنتم يا أطفال أزهار الروضة، أنتم يا أطفال أنوار النهضة، أنتم يا أطفال أزهار الروضة، أنتم يا أطفال أنوار النهضة،
أنتم ذخر للأوطان يراكم رب الرحمن،
أنتم ذخر للأوطان يراكم رب الرحمن،
أنتم ذخر للأوطان يراكم رب الرحمن،
أنتم ذخر للأوطان يراكم رب الرحمن. هيا 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 يا أطفال، هيا 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 يا أطفال، هيا هيا يا أطفال يا بنة المجد، هيا يا أطفال يا أجيال الغد، هيا يا أطفال يا بنة المجد، هيا يا أطفال يا أجيال الغد، هيا 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 يا أطفال، هيا 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 يا أطفال، اسرعوا يا أطفال نحو المستقبل، نحو التوجيه الأفضل، سيروا يا أطفال نحو المستقبل، نحو التوجيه الأفضل.
ترجوكم أحلام الغد جيلا حرا يبني المجد،
ترجوكم أحلام الغد جيلا حرا يبني المجد،
ترجوكم أحلام الغد جيلا حرا يبني المجد،
ترجوكم أحلام الغد جيلا حرا يبني المجد. هيا 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 يا أطفال، هيا 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 يا أطفال، هيا هيا يا أطفال يا بنة المجد، هيا يا أطفال يا أجيال الغد، هيا يا أطفال يا بنة المجد، هيا يا أطفال يا أجيال الغد، هيا 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 يا أطفال، هيا 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 يا أطفال، هيا 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 يا أطفال.
هناك أشياء كثيرة نمتلكها أحبائنا تتعرض للتلف البسيط بسبب كثرة استعمالنا لها، مثل الحذاء الذي نرتديه والمعطف والقميص أو الجراب أو الحقيبة المدرسية وغيرها من الأشياء التي نمتلكها.
نعم يا أحبتي، هناك الكثير من الأصدقاء عندما تتعرض أشياؤهم للتلف يقوم برميها في سلة الأوساخ خارج البيت، ويقوم بعد ذلك بشراء واحدة أخرى جديدة. طبعا شراء واحدة أخرى جديدة يحتاج إلى نقود،
والنقود من الممكن أن تكون قليلة عند آبائكم. إذن ماذا عليكم؟
عليكم أن تراعوا آبائكم في هذه المسألة يا أصدقاء.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم، أنا في النسبة لي حب الحياكة والتطريز والخياطة، وإذا تمزق مصيب أنا أصلحه وأعتمد على نفسي، وإذا تمزق الجراب أعتمد على نفسي وأصلحه ولا أعتمد على أمي ولا أتعب أمي. وأمي علمتني الخياطة والتطريز والحياكة. اسمي منى جعفر من العراق.
سوف أطلب منكم أحبائنا الحلوين أن تفعلوا مثل ما نحن نفعل، فنحن لما نجد حذاءنا قد تمزق قليلا لا نرميه، بل نأخذه إلى الإسكافي لكي يقوم بتصليحه.
نعم يا أحبتنا، وعندما نجد أن حقيبتنا قد تمزقت قليلا أيضا نأخذها إلى الإسكافي لكي يقوم بخياطتها. الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
أنجبت الأم طفلا صغيرا، نظر ابنها الأكبر إلى فم أخيه المولود ثم قال لأمه: ماما لقد ضحكوا عليك وأعطوك طفلا دون أسنان.
أراد الأب أن يوبخ ابنه فقال له: عندما كان نابليون في سنك كان الأول على فصله، فرد عليه الابن وقال:
وعندما كان نابليون في سنك يا بابا كان إمبراطور فرنسا.
تعرفون يا أصدقائنا أن إصلاح الأشياء كم يوفر نقوداً لنا ولوالدينا؟
هل تعرفون يا أحبتي أن إصلاح الأشياء كم يفرح والدينا ويصيبهم بالرضا تجاهنا؟
ولا تنسوا يا أصدقائنا أن إصلاح الأشياء التي نمتلكها يعني عدم الإسراف وعدم التبذير، وهذا ما أوصانا به الإسلام.
أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا الحلوين أنه من الضروري غسل اليدين بالماء والصابون قبل الأكل وبعده وبعد استعمال المرحاض وعند ملامسة الأسطح الملوثة ولمس الأشخاص الذين يعانون من مرض معدن؟
تعلمون يا أصدقائنا أن تقليم الأظافر يساعد في الحد من الإصابة بالأمراض المعدية؟
هل تعلمون يا حلوين أن التهوية الجيدة للمنزل تساعد في عدم الإصابة بالأمراض التنفسية؟
حلوين أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية. أعزائنا الحلوين، أنه كان هناك ولد ذكي جدا يدعى ماجدا. كان ماجد صبيا طيبا يحب مساعدة الآخرين وتقديم العون لهم في كل وقت. وفي يوم من الأيام بينما كان ماجد يلعب مع أصدقائه في الشارع، فإذا بجارهم البخيل يناديه. نصحه أصدقاؤه ألا يعيره اهتماما وألا يلبي نداءه، فقال أحدهم:
لا تذهب يا ماجد، فهل نسيت أن هذا الجار رجل بخيل جدا ومحتال؟ هل تتذكر كيف احتال على صديقنا سامر وأجبره على أن يدفع من مصروفه الخاص حتى يكمل له ثمن شراء بعض الأغراض التي أوصاه بها؟
نعم يا أحبتنا، فكر ماجد قليلا ثم هز رأسه مقتنعا بكلام صاحبه وقال في غضب: ولكن لن أتركه هكذا، يجب أن ألقنه اليوم درسا لن ينساه طوال حياته. اتجه ماجد مع صديقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما نقدم لكم كلمة قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي حول آخر المستجدات في المنطقة.
فيما يتعلق بلبنان، يستمر العدو الإسرائيلي في اعتداءاته بكل أنواعها من قتل وتدمير وتجريف، والملفت في هذا الأسبوع هو استحداث مواقع جديدة، وهذا يمثل انتهاكا كبيرا وجسيما للاتفاقيات وأيضا اعتداء كبيرا، احتلال كل ما تعنيه الكلمة، وضعف الموقف الرسمي اللبناني فيما يتعلق بالحكومة من الضغط على العدو الإسرائيلي بالالتزام بالاتفاق، هو من الشواهد الواضحة والجلية على أن ضمانة لبنان وقوة لبنان هي بالالتفاف حول مقاومته الثابتة والصامدة والباسلة التي لها تاريخ عظيم جدا في ردع العدو الإسرائيلي، ولا تزال هي الآن التي تمثل الردع الحقيقي للعدو الإسرائيلي، وإلا لأقدم على خطوات مختلفة تماما عما يفعله الآن مع سوء ما يعمله. لكن لولا حزب الله، لولا مقاومة في لبنان، لكان العدو الإسرائيلي تجرأ على الاجتياح للبنان والسيطرة التامة عليه وغير ذلك. نحن نحيي إخوتنا الأعزاء في حزب الله والمقاومة في لبنان والأمين العام لحزب الله، والذي كانت كلمته كلمة قوية، قوية في الموقف والحجة والتوضيح والتبيين، ونؤكد أننا جنبا إلى جنب معهم في مساندتهم تجاه أي تصعيد عدواني شامل يقدم عليه العدو الإسرائيلي. أما في سوريا فيواصل العدو الإسرائيلي كل أشكال الانتهاكات من توقل، من اعتقالات مع الضرب، اعتقالات مذلة مهينة مع الضرب والتعذيب، والاستحداث للمواقع، والاستحداث للحواجز في الطرقات، والاستيلاء حتى على أراض زراعية لتحويلها إلى مهبط للمروحيات أو مواقع عسكرية، يطارد حتى رعاة الماشية. هناك أيضا فيما يتعلق بمصر خطوة أعلن عنها الكافر المجرم ترامب، هي أيضا تمثل استهدافا لمصر، وهي إعلانه عن أن الأمريكيين سيستبيحون قناة السويس، بمعنى يعبرون منها بدون أن يقدموا ما يقدمه غيرهم من التزامات مالية. ومعنى هذا الاستباحة لقناة السويس، وهي قناة مصرية بجهد المصريين بتضحياتهم الذي حفرها هم المصريون وضحوا فيها حتى أثناء عملية حفرها بالكثير ممن توفوا أو تضرروا أثناء العمل الكبير في مشروع عملاق كهذا المشروع. وسيادة مصر عليها واضحة، محل اعتراف دولي لا شك في ذلك، ولكن الأمريكي بهذه الخطوة ويقدم مؤشرا واضحا قد تتبعه فيما بعد خطوات تتعلق أيضا بالعدو الإسرائيلي من جهته، ثم هكذا خطوات بعد خطوات في إطار هذا الاستهداف الشامل لأمتنا، الكل مستهدف. الأطماع الأمريكية والأطماع الإسرائيلية لا تستثني أحدا. أما فيما يتعلق بالذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين، والتي كانت هي البداية العملية للمشروع القرآني المبارك، وكانت بتاريخ 17/1/2001 في مثل هذه الأيام من شهر ذي القعدة. الصرخة هي الشعار المعروف، شعار البراءة من أعداء الإسلام والمسلمين، أعداء الإنسانية، أعداء الله، أعداء الأمة، أعداء شعوب أمتنا. هي أيضا الموقف العظيم الذي له أهميته الكبيرة من جوانب متعددة نشير إلى بعض منها. هي شعار الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه بدأ بإعلان هذه الصرخة في محاضرته القيمة الصرخة في وجه المستكبرين، تحركه العملي في التصدي للهجمة الأمريكية والإسرائيلية على أمتنا الإسلامية، الهجمة التي دخلت في مرحلة جديدة خطيرة بعد بداية الألفية الثالثة من المخطط اليهودي الصهيوني، لأنه مع دخول الألفية الثالثة اتجه اليهود الصهاينة في مرحلة جديدة من تنفيذ مخططهم الصهيوني التدميري العدواني ضد أمتنا الإسلامية. الهادف للسيطرة على أمتنا الإسلامية سيطرة كاملة، لأن هذا هو الهدف للمخطط اليهودي الصهيوني، ومسخ هويتها الإسلامية، هذا جزء أساسي من ذلك المخطط، واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها واستعباد شعوبها. الهجمة الأمريكية الإسرائيلية الغربية لم تكن مجرد ردة فعل على أحداث 11 من سبتمبر التي خططت لها الصهيونية لصناعة التبرير للهجمة وتأمين الغطاء لها تحت عنوان مكافحة الإرهاب فيما عرف بالخدعة الكبرى، وإنما كانت دخولا في مرحلة متقدمة وبالغة الخطورة على أمتنا من تنفيذ المخطط الصهيوني الذي يتم التحرك فيه على مراحل منذ بداية الحركة الصهيونية اليهودية وإلى اليوم، فهي مرحلة من مراحل ولكنها مرحلة بالغة الخطورة. ولذلك فالذي تقوم به أمريكا وإسرائيل من عدوان واستهداف لأمتنا الإسلامية في البلاد العربية وغيرها، سواء بالحرب الصلبة أو الحرب الناعمة، كل ذلك ليس مجرد ردود أفعال ولا حوادث وقتية عابرة في إطار مسمياتها وعناوينها التي تقدم كغطاء لها وكأسلوب خداع لهذه الأمة، هي عناوين تبريرية مخادعة، ولكن المسألة لهدف أكبر، بل هو في إطار استهداف شامل وهجمة مستمرة تهدف في نهاية المطاف إلى استكمال تنفيذ المخطط الصهيوني اليهودي التدميري ضد أمتنا الإسلامية، وعلى مراحل، كل مرحلة تمهد لما بعدها، وفي خطين واتجاهين متوازيين كما قلنا، هجمة عسكرية صلبة تدميرية قاتلة، وهجمة بالحرب الناعمة المضلة المفسدة التي هي أيضا وسيلة من وسائل السيطرة ومن وسائل احتواء ردة الفعل وأساليب تجييد الأمة وتكبيلها عن أي تحرك مضاد واعن. الأعداء اليهود الصهاينة وأذرعهم في اخطبوط الشر المتمثل بأمريكا وإسرائيل وبريطانيا وقوى الغرب المتصهينة معهم يدركون ما تمتلكه أمتنا الإسلامية من عوامل القوة وعناصر القوة المعنوية والمادية، ومن المقومات الكبرى التي تؤهلها لحماية نفسها وتمنحها المنعة في مواجهة أعدائها وكل المؤامرات التي تستهدفها، بل وأكثر من ذلك تؤهلها ليس فقط لحماية نفسها من شرهم وإجرامهم وخطرهم وأطماعهم وطغيانهم وظلمهم، بل تؤهلها لتؤدي دورها في إطار مسؤوليتها الرسالية المقدسة، أن تكون هي الأمة التي تحمل إرث الأنبياء والرسل والرسالة الإلهية، تتحرك بالقرآن الكريم لتكون هي أمة الخير، تنشر الخير في هذا العالم وتواجه شرهم وإجرامهم، والأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتتصدى لفسادهم وضلالهم وشرهم. كما أنهم كيهود يتحركون ومن معهم ومن يواليهم بدور عالمي في الإفساد والإضلال بهدف السيطرة على الشعوب واستعبادها واستغلالها ونهب ثرواتها وظلمها، فإن مسؤولية أمتنا الإسلامية في رسالتها العالمية أن تقوم هي بدور عالمي في الدعوة إلى الخير والسعي لإقامة القسط وحماية المستضعفين وإرساء دعائم الحق في كل المعمورة بالتحرك وفق هدى الله تعالى ومنهجه العظيم القرآن الكريم، وبالاقتداء برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، وبالأخيار والصالحين من هذه الأمة الذين اقتفوا أثره لتجسيد هذه المسؤولية التي بينها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وتستفيد من المقومات المادية في الجغرافيا والموقع والثروات والإمكانات المتنوعة، وتحظى بالنصر من الله سبحانه وتعالى الذي وعدها بالنصر إن نهضت بمسؤوليتها هذه وبالتمكين، وعدها بذلك في آيات كثيرة في القرآن الكريم، منها حتى ما يتعلق بالمواجهة مع نفس هؤلاء الأعداء الذين يجسدونهم قوى الشر والإجرام والطغيان والامتداد للشيطان. هم أولياء الشيطان يتحركون فيما هو امتداد للشيطان من إضلال، من فساد، من ظلم وغير ذلك. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم في وعده لهذه الأمة إن نهضت بهذه المسؤولية وقامت بهذا الدور: لن يبروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، يعني في كل زمان ومكان، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة. ذلك يبين في هذه الآية المباركة أنه ضرب عليهم الذلة والمسكنة في كل زمان ومكان، ولذلك فهم يعتمدون فقط إما على التسليط الإلهي في مقابل ما هناك من خلل في واقع الأمة، وإما أيضا بالاعتماد على حبل من الناس، هذا يشمل ما يؤديه معهم الغرب من دور وفي العالم الإسلامي كذلك حبل من الناس، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ولذلك فهجمة الأعداء على أمتنا الإسلامية هي هجمة تستهدفها في دورها وفي رسالتها وفي هويتها، وكذلك تستهدفها في ثرواتها وموقعها بالأطماع، الأطماع الكبيرة الشهية الأمريكية الإسرائيلية مفتوحة بجشع كبير جدا في أوطان شعوبنا، في ثروات شعوبنا، في الموقع الجغرافي لأمتنا بكل ما له من مميزات وبكل ما فيه من ثروات، وبحقد شديد في نفس الوقت، ليس فقط سعي لتحقيق الأهداف دون حمل الضغينة والبغض والكره والعداء الشديد والحقد الشديد تجاه هذه الأمة، وإنما مع ذلك وعلى نحو رهيب جدا بعداء كبير بينه الله في القرآن الكريم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ودوا ما عنتم، حالة من الحقد الشديد جدا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. ومما زاد من مخاطر هذه الهجمة العدوانية الخطيرة جدا على أمتنا هي وضعية الأمة من الداخل، وضعية الأمة التي أثرت عليها بسبب الخلل الكبير في داخلها على مدى أجيال وقرون، خلل انحدر بالأمة في وعيها ودورها إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه إلى الحضيض، وكذلك حجم الاختراق من جهة الأعداء أيضا في مراحل طويلة على مدى زمن طويل أيضا. كل هذا أوصل الأمة إلى حالة من التيه الرهيب، بالرغم مما تمتلكه من المقومات وعناصر القوة التي غفلت عنها وتجاهلتها واتجهت لتأخذ بأسباب الضعف، الأسباب التي تزيدها ضعفا، تزيدها كذلك وهنا، تزيدها إلى ما هي عليه من شتات وفرقة وعجز. الأعداء من اليهود الصهاينة وأذرعهم في اخطبوط الشر والإجرام، والإجرام هم يدركون جيدا عناصر القوة الكامنة لهذه الأمة، ولهذا عندما اتجهوا لاستهداف هذه الأمة وهي أمة كبيرة، كبيرة كما قلنا على مستوى المقومات الهامة جدا الكفيلة بأن تمنحها المنعة والعزة لتدحر عن نفسها كل عدو ولتواجه كل التحديات، أمة تمتلك هذه المقومات، أمة كبيرة جدا، ليست أمة صغيرة محدودة العدد ضعيفة الإمكانات محدودة الجغرافيا يمكنهم حسم المعركة معها بكل سهولة، لا تمتلك هوية متجذرة وأصيلة، لا تمتلك ثقافة، لا تمتلك رؤية، لا، هم يدركون حقيقة واقع هذه الأمة فيما تغفل عنه هذه الأمة بنفسها من مقومات وإمكانات وعناصر قوة. فحينما اتجهوا إلى هذه الأمة وهي بهذا الحجم بهذا المستوى على نطاق جغرافي واسع جدا تمتلك من عناصر القوة والإمكانات كل هذا المستوى الذي تحدثنا عنه، هم حرصوا على نقطة جوهرية وأساسية وهي احتواء ردة الفعل من قبل هذه الأمة. يعني كيف يعملون على أن تبقى هذه الأمة بكل ما تمتلكه من عناصر قوة وإمكانات مكبلة مقيدة مجمدة تجاه ما يفعلونه بها دون ردة فعل، دون موقف يواجههم، دون تصد لهم، بل أكثر من ذلك تتحول هي إلى أداة طيعة مساعدة لهم في تنفيذ مخططاتهم التدميرية لها. وهذا من خبثهم، لأنهم يدركون أن معركة مع أمة بهذا المستوى، أمة الملياري مسلم، أمة بهذا القدر من الإمكانات، أمة لها في الأساس هوية متجذرة قوية ولديها عناصر قوة في غاية الأهمية، لو لم يكن لها إلا هذا الإسلام العظيم الذي هو صلة تصلها بالله سبحانه وتعالى، تحظى بتأييده بنصره بمعونته وفي أثره العظيم على المستوى النفسي وعلى المستوى العملي وفي هدى الله سبحانه وتعالى بما يكسب الأمة من الوعي والبصيرة والنور والفهم والحكمة والرؤية الصحيحة في المواقف والأعمال. فالأمة هذه أمة تمتلك ما لا تمتلكه غيرها من كل أمم الأرض من عناصر القوة ومن الإمكانات التي تؤهلها لأن تكون في ريادة الأمم، وليس فقط في مستوى أن تدفع عن نفسها خطر أولئك ومساعيهم للاستعباد والإذلال والسيطرة، لكنهم ركزوا كما قلنا على هذه النقطة، احتواء ردة الفعل داخل هذه الأمة. ولذلك حين نتأمل، أي إنسان يتأمل في حالة المسلمين في هذه المرحلة، في هذه المرحلة حالة المسلمين مقابل ما يقوم به أولئك الأعداء، ما يفعله الأمريكي، ما يفعله الإسرائيلي من أفظع الإجرام والعدوان، ما يهددون به أمنهم، يحتلون أوطانهم، يقتلون أبناء هذه الأمة في إبادة جماعية بكل جرأة، بكل حقد، بكل عدوانية، أطفالا ونساء، نظير ما يفعلونه الآن في فلسطين، وما يفعلونه تجاه لبنان، تجاه